أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بمحمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح منهاج الصالحين قسم العبادات. الكلام كما تعلمون في المبحث الرابع، وهو الغسل. قبل البدء، بودي أن أتشرف باسمي وباسمكم بأن نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام ولي الله الأعظم الإمام المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، بحلول ذكرى ولادة جدته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في 20 من جماد الآخرة سنة 8 قبل الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير والسرور والأمن والأمان والاستقرار على جميع محبي وأتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بصورة خاصة، وعلى المسلمين بصورة عامة، وأن يرزقنا وإياكم جميعا زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. المناسبة بمناسبتين، موضوعنا يعني خصوصا في بدء الدرس يعني راح يكون حول المرأة، وكذلك هذه الليلة هي ليلة ولادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وبالتالي بودي أن أذكر مسألة مهمة جدا، بل وهي أن الشريعة المقدسة عندما نظرت إلى المرأة نظرت إليها على أنها عدل الرجل، وبالتالي لا يمكن للحياة البشرية بصورة عامة أن تستمر من دون وجود المرأة. لعل البعض ينظر إلى المرأة نظرة دونية، حتى من بعض المسلمين ومن بعض المذاهب الإسلامية. يعني أنا أقرأ من عجيب ما قرأت مثلا الفخر الرازي في تفسيره، وهذا اللي يعد من أبرز وأشهر علماء العامة من الأشاعرة ومن الشوافع، يأتي إلى قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول يدل قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هاي لكم، يقول هذا يدل على أن المرأة مخلوقة لنا كخلق الحيوان والنبات. وهذا بصراحة فكر بعيد كل البعد عن الإسلام وعن منطق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بل نحن لو جئنا إلى المرأة نجد أن في كل نجاح حققه معصوم من المعصومين كان للمرأة دورا أو دور فيه. في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الدور للسيدة خديجة، ومن ثم للسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. في حياة أمير المؤمنين عليه السلام كان الدور الأبرز للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. في حياة الإمام الحسين عليه السلام وحركته كان لأم البنين وللسيدة الحوراء زينب وللسيدة الرباب دور بارز في حركة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا حتى أنكم تجدون أنه في حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، من جملة 313 الأنصار للإمام المهدي يوجد 50 امرأة. 50 امرأة هؤلاء من أنصار الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه. فبالتالي إذن الإسلام يعطي للمرأة كما يعطي للرجل. فمثلا في الخطابات الشرعية نجد القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا، إلا أنه يريد المرأة والرجل على حد سواء، أحد يقول لي لعد ليش قال يا أيها الذين آمنوا، ليش قال ما يا ليش ما يقول يا أيها الذين آمنوا وآمنا، أو يا أيتها اللواتي آمنا مثلا. قل القرآن نزل بلغة العرب، وعادت لغة العرب أولا الاختصار، ثانيا البناء على التغليب. فيقول القرآن يا أيها الناس، ويريد بيا أيها الناس يريد الرجال والنساء على حد سواء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ذكروا في حياة السيدة أم البنين في كتب أخرى أن أم سلمة رضوان الله عليها في يوم ما كان الرسول صلى الله عليه وآله في المسجد يخطب في الناس، وكانت الماشطة عندها، احنا نسميها أم الصالون يعني بتعبيرنا، شو تسموها سموها، على كل حال كانت عند السيدة أم سلمة، فسمعت النبي يقول يا أيها الناس، فقالت لها ارفع المشط عني خلي أقوم أشوف الرسول شنو يريد يقول. قالت لها مو وياك يحكي ويا الرجال. قالت إنما قال يا أيها الناس وأنا من الناس، يعني بشر حالي من حالهم، إنسان حالي من حالهم، والخطاب موجه لجميع الناس وأنا واحد من الناس. بالنتيجة لا فرق لدى المشرع الإسلامي بين المرأة وبين الرجل، اللهم إلا من جهة توزيع الأدوار. أنا أشبه هاي العملية بمسألة المؤسسات اللي موجودة اليوم، سواء تلاحظون سواء المجتمعات الإيمانية أو المجتمعات غير الإيمانية، هنالك توزيع للأدوار. يعني مثلا احنا كل احنا مثلا نفترض كليتنا بكالوريوس، كل احنا متخرجين على مستوى مثلا استاذ مدرس مثلا بالاعداديه مثلا على سبيل الفرض. بالنتيجه لازم واحد يصير معاون، لازم واحد يصير مدير، لازم واحد يصير معاون ثاني مثلا، والبقيه مدرسين يدرسون الماده. هذا مو معنى ان اللي صار مدير هو افضل من عندهم، لا لا، هي توزيع ادوار، توزيع ادوار اختي. يعني الإسلام وزع، يعني مثلاً من تزوجة الزهراء سلام الله عليها، المؤرخين يذكرون أنها ضمنت لعلي ما داخل البيت وضمن لها ما خارج البيت. هذا للإنسان الواعي، هذا قمة الثقافة وقمة الوعي، أن يقوم الناس بتوزيع الأدوار والمسؤوليات فيما بينهم. توزيع الأدوار راح يفرض، يلقي بظلاله على حركة كل واحد من عندهم. إذا المرأة ضمنت فرد يعني محور معين ومدار معين تدور فيه، أكيد راح تتقيد وتتحدد به. وإذا الرجل ضمن فرد مضمار أو مدار يدور فيه، أكيد هم راح يتقيد بهذا المضمار وبهذا المدار الذي يدور فيه. وهذا هو اللي يخلي الحياة تستمر. إذا كل واحد يعرف مسؤولياته، يعرف حقوقه ويعرف واجباته، استقامت حياة الإنسان. وإلا من دون توزيع الأدوار تضطرب الحياة، يعني ما يصير معنى للحياة، ولا أكو قيمة للحياة، ولا أكو استمرار. طبعا قد تقول لي استمرار ليش، هاي المجتمعات الغربية مستمرة. أنت تحكي لي عن شكل الحياة لا عن حقيقة الحياة. شكل الحياة مستمر حتى عند الحيوان، حيواناتهم عايشة تأكل وتشرب وتنام لكن شلون؟ احكي لي عن الكيف، أي نوع من أنواع الحياة يعيشون. يعني بالثلاثة وسبعين أنا أذكرت 73 بالدنمارك تطلع مظاهرة، يعني تعرفون الثورة الصناعية في أوروبا، يعني أثرت على المرأة وأنوثتها وعفتها وطهارتها، وانتهت المرأة ابتذلت في العالم الغربي. بالـ73 تطلع مظاهرة للعاملات، هتاف المظاهرة وشعاراتها أعيدوا إلينا أنوثتنا. فقدت يعني فقدت وشيئا فشيئا، حتى أصبحت المرأة الآن سلعة تباع وتشترى، بل في بعض الدول بيعت يعني بأثمان، ها بيعت المرأة الحرة، بيعت بأثمان في بعض الدول الغربية. اللي يحب يقرأ يقرأ كتاب أخلاقنا أو الدمار، حاول ينزل على من على النت ويقرأ ويشوف شلون تعاملوا مع المرأة. على كل حال، فبما أن الإسلام ينظر إلى المرأة كما ينظر إلى الرجل، ويحترم عمل المرأة كما يحترم عمل الرجل، ويقول من عمل من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فبالتالي لابد أكو فرد أحكام مختصة بالمرأة كما أن هنالك أحكام مختصة بالرجل، ولا بد لنا من الوقوف على هذه الأحكام. يعني أنا فيما بيني وبين الله أكون واقع وياكم، ولعله حتى فاتحت بعض الأخوات في المرة في هذا الموضوع، إنه أصعب مواضيع راح تجي علي في 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 المنهاج العبادات هي قضية الأمور اللي تتعلق بالنساء، لكن بعد هذا مفروض علينا، يعني لابد أن نقف عليها، لابد أن نقف عليها ونتحدث فيها، لأنه من دون ما تتفقه المرأة في هذه الجوانب يعني تبقى التراكمات في التعبد لله سبحانه وتعالى بطريقة غير مشروعة، وهذا يلقي بظلاله وآثاره على العمل، قد يقبل العمل وقد لا يقبل. الموضوع اللي نريد نتحدث به إخواني أخواتي هو عبارة عن جنابة المرأة، هل للمرأة جنابة كجنابة الرجل أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل المرأة تمني كما يمني الرجل؟ المعلوم وكما سيأتي معنا أن المني إذا خرج من الرجل يخرج بدفق ويحصل معه مثلا فتور في الجسد، تحصل معه ذروة وشهوة، بالتالي هل المرأة كذلك لها إمناء كما للرجل إمناء أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة. سماحة السيد، طبعا بعضهم قال المرأة تمني كما يمني الرجل، وبعضهم قال لا ليست كذلك. سماحة السيد، ممن يرى أن المرأة لا تمني كما يمني الرجل، لاحظوا، ولكن يجب عليها الاغتسال في بعض الحالات وتعتبر مجنبة فيها. الحالات اللي نتحدث عنها إخواني أخواتي بارك الله فيكم، أكو حالات هذه قطعية جزمية، العفو بس مرصتكم بابا روح هنا، أكو حالات مجزوم على أنها جنابة وتوجب الغسل، مثلا الإدخال هذا منتهين من عنده، إن كان قبلا أو دبرا هذا يوجب الغسل بلا إشكال على الواطئ والموطوء بلا إشكال، هذا ما لنا علاقة به كلامنا، إذا ما تحقق شيء من دون إدخال هل يوجب الغسل على المرأة أم لا؟ سماحة السيد، يرى أن المرأة لا تمني كما يمني الرجل، ولكن يخرج منها سائل، هذا السائل إذا خرج أو إذا تحقق، خلينا نقول هالشكل، إذا تحققت لديها، طبعا هي دفق ما عندها فتور بالجسد هم ما لنا علاقة به، وقد يحصل وقد لا يحصل، هذا تختلف فيه النساء بين فرد وآخر. إجمال الكلام سماحة السيد عنده أربع صور بالموضوع. الصورة الأولى أن ينزل عليها، طبعا هذا كله بالمداعبة وما يعني من دون إدخال كلامنا، ولا مع الإدخال، خرج سائل لم يخرج سائل، تحققت شهوة لم تتحقق، وصلت إلى الذروة اللي يسموها الرحشة أم لم تصل، بالنتيجة هي تعتبر شنو؟ مجنبة بمجرد دخول مقدار الحشف، انتهت بعد، يسمونه التقاء الختانين، هاي تعتبر مجنبة بعد، يجب عليها الاغتسال سواء قبلا أو دبرا، وكذلك الواطئ. كلامنا فيما عدا ذلك، فيما عدا الإدخال، كأن يكون بالمداعبة، بالملاعبة اللي تحصل بين الزوج وزوجته، هل تتحقق الجنابة؟ سماحة السيد يقول عندي أربع صور. الصورة الأولى، وهذا أني حبذا يعني تستفيدون من التسجيل توثقوهن يمكم، وأنتوا كنساء بعد نشوهن بين النساء، تعرفون المرأة يعني تتحرج تسألي، ولو هذا الزمن ما أعتقد يعني أغلب النساء باتت لا تتحرج من هذه المسألة، تسأل الرجل كما تسأل المرأة، لكن مع ذلك تبقى يعني، وخصوصا المؤمنات يعني يصير محتشمات جدا وحرج وشيء، فأنتوا تحاولون بطريقتكم الخاصة توصلون هذا الشيء للنساء. الصورة الأولى أن ينزل عليها السائل، يخرج سائل من الموضع المعتاد بسبب الملاعبة مع الزوج مثلا، بنحو يصدق عليه الإنزال أنها أنزلت، يعني خرج منها، وشين أنزلت؟ يعني خرج منها سائل بسبب المثيرات الجنسية التي تحصل معها كالمداعبة والتقبيل واللمس وإلى آخره، وهذا يحصل عندما تصل المرأة إلى ما يعرف بالذروة الجنسية اللي عادة العرف يعبر عنها بالرعشة اللي تحصل لدى جسد المرأة، خصوصا في مناطق خاصة من جسدها، هي النساء تعرف هذه المناطق، هذا يعتبر منتهى اللذة الذي يمكن أن تصل إليه المرأة، فإذا صدق عليها ذلك اللي هو نزول السائل، خروج إلى الخارج، وحصول الذروة اللي هي الرعشة، وتحقق منتهى اللذة، هنا يجب عليها الاغتسال، وهذا السائل نجس، هذا السائل الخارج نجس. إذن عندنا حكمين، الحكم الأول هو نجاسة السائل الخارج، يعني خبث، نجاسة خبثية، والحكم الثاني حصول النجاسة المعنوية اللي هي الجنابة والتي توجب الغسل. هذه الصورة واضحة؟ عندكم إشكال بها، سؤال قبل لا نعبر للصورة الثانية؟ تفضلوا. الصورة الثانية أن ينزل عليها ذلك السائل ويخرج منها وتتهيج جنسيا، لكن من دون أن تصل إلى حد الذروة، يعني من دون أن تحصل لديها الرعشة، وما يعني هي تهيجت زين ووصلت مرحلة، لكن مو المرحلة اللي وصلتها الصورة السابقة اللي هي منتهى اللذة، يعني منتهى اللذة الجنسية، ما وصلت إلى هذه المرحلة، ولكن السائل خرج، يعني تهيجت، هذا ركزوا عليها، تهيجت المرأة أو خرج السائل، ولكنها لم تصل إلى تلك المرحلة اللي هي مرحلة الذروة، مرحلة الرعشة اللي تحصل في جسد المرأة. الكلام في هذه الصورة، إذا كان السائل كثير يتجاوز الفرج ويخرج إلى الخارج، فالحكم كما هو في الصورة السابقة، لكن على الأحوط وجوبا، سمحت السيد ابني على الاحتياط الوجوب. هذه الصورة أيضا واضحة وما بها إشكال، فرق هذه الصورة عن تلك الصورة في أمرين. الأمر الأول أن الحكم مبني على الاحتياط الوجوب. السر في بناء الحكم على الاحتياط الوجوبي هو عدم وصول المرأة، هذا هو الفرق الثاني، هو عدم وصول المرأة إلى مرحلة الذروة الجنسية. واضح هذا؟ عندنا إن شاء الله ما عندنا مشكلة، بيبارك الله فيكم. هذه الصورة الثانية. نأتي إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن يكون التهيج الجنسي خفيف، لأنه ترى هي هم تعرفون درجات، يعني مستويات، أحيانا تهيج قوي يصل إلى منتهى التهيج ويسبب الدخول في مرحلة الذروة، وأحيانا تهيج عالي لكن لا يدخل المرأة في مرحلة الذروة، وأحيانا التهيج خفيف، تهيج خفيف زين، وتحصل عندها شهوة لكن لا تصل أيضا إلى درجة الذروة، والسائل يكون قد نزل لكنه لم يتجاوز باطن الفرج. شلون يجينا بالدماء الثلاثة أن الحيض يبقى في باطن الفرج؟ هناك بالحيض يعتبر حيض حتى وإن بقي في باطن الفرج كما سيأتي معنا. يا ترى الحكم كذلك هنا إذا السائل ما خرج إلى الخارج، وإنما كل اللي حصل بالخارج مجرد رطوبة وبلل قليل جداً، بحيث يعد من توابع المنطقة، يعني لا يعد شيئا جديدا، شيء من توابع المنطقة، مثل أي بلل يصير، هي المنطقة دائما تكون رطبة، فشيء من هذا القبيل، يعني رطوبة عادية معتادة بالنسبة للمرأة. فإذا حتى نفصل هاي الصورة عن بقية الصور، أولا التهيج الجنسي خفيف، اثنين الشهوة متحققة لكن لم تصل إلى درجة عالية بحيث تدخلها شنو؟ تدخلها في مرحلة الذروة. ثلاثة السائل تحرك ونزل لكن يدور في باطن الفرج، لم يخرج إلى الخارج إلا على شكل بلل قليل، بلل موضعي، يعني فقط الموضع ترطب. هذه شنو حكمها؟ هذه حكمها عند سماحة السيد لا توجب الغسل، لا توجب الغسل، وهذا البلل يعتبر طاهر، لا يعتبر نجس. هذه واضحة إن شاء الله عندكم. الصورة الثالثة ما بيها إشكال، كلها سكتت يجاوبون، الله يخليك أخوانا مثلكم، نفس الحرج ونفس الشيء، بس هو بعد هذا فقه، هذا علم. بي. أعيد الحالة الثالثة، بل كتبت بخدمتكم العقل، كتبتكم مدر بخدمتكم، أنا متيهت بعد أنا خواتي بناتي. الصورة الثالثة، الله يبارك بكم ويحفظكم ويحفظ عوائلكم إن شاء الله، ويستر على أعراضكم جميعا وأعراض المسلمين وشيعة أمير المؤمنين عليه السلام. الصورة الثالثة أن تتهيج المرأة تهيج جنسي قليل باعتبار الزوج ملاعبة وتقبيل وكذا، حصل عدا هذا التهيج، الشهوة أيضا تحققت، لكن هي ما وصلت إلى درجة عالية بحيث تدخلها في مرحلة الذروة الجنسية اللي إحنا نعبر عنها يعني الإنزال والقذف وما ما شاكل يعني لآخره. وهذا العفو لم تصل إلى مرحلة الذروة، هذا الأمر الثاني. إذن قلنا أولا تهيج جنسي قليل يحصل، اثنين شهوة متحققة لكن لم تصل إلى مرحلة الذروة، الثاني يرجع لها إن شاء الله، ثالثا نزل سائل عليها لكن هذا السائل كان يدور في فضاء الفرج يعني لم يخرج إلى الخارج، وإذا خرج فعلى نحو الرطوبة الموضعية بل الموضعي فقط، يعني خلينا نقول هيجي الملابس الداخلية اللي تلتصق بالموضع ما أصابها فرج شيء وكذا بحيث نعتبره يعني بلل، لا مسألة طبيعية جدا، فقط الموضع ترطب رطوبة موضعية بلل موضعي، هذا يعتبر نجس؟ لا. إذن كحكم بالخبث ماكو، زين يوجب الغسل كحكم بالحدث أيضا لا. هذا الصورة الثالثة أعتقد واضحة. أحد الأخوات تقول الصورة الثانية، أريد تعيد ليها الصورة الثانية، ينزل عليها ذاك السائل ويخرج خارج فضاء الفم، يخرج إلى الخارج وتتهيج تهيج جنسي عالي لكن لا تدخل في مرحلة الذروة، لا تدخل في مرحلة الذروة، تهيج الجنسي عالي لكن لحد الآن ما واصل إلى مرحلة الذروة اللي احنا نعبر عنها يعني القذف، طبعا هي قذف ما عدا لكن احنا نشبهها يعني شبهها تشبيه، لم تصل إلى هذه المرحلة، فإذا السائل خرج إلى الخارج والتهيج الجنسي عالي موجود، غايتها أنه الذروة ماكو، لحد الآن ما دخلت في مرحلة الذروة، ما هو الحكم هنا؟ الحكم أن هذا السائل الخارج نجس ويجب عليه الاغتسال، لكن الحكمين مبنيات على الاحتياط الوجوبي، مو مثل الصورة الأولى اللي هو فتوى. وضحت الآن أختي هاي الصورة الثانية؟ إن شاء الله سبحانه إن شاء الله. الصورة الرابعة بعد واضحة، هو سماحة السيد لم يذكرها ولكن نحن نستنبطها من الصور الثلاث، وهي أن ينزل عليها سائل لكن من دون تهيج جنسي ومن دون شهوة، السيدين إن شاء الله، ومن دون شهوة، مجرد سائل نزل عليها كالسائل المعتاد لكن لا شهوة أكو ولا تهيج جنسي أكو، وهذا واضح أنه طاهر ولا يوجب عليها شيء. بناء أنه فقط سماحة السيد يفصل هذا التفصيل، يعني بقية الفقهاء ليس لديهم هكذا تفصيل، إذا تنطوني شوية مجال بارك الله فيكم. طبعا أنا هم بالمناسبة يعني كنصيحة، اللي تريد تتوسع بهذا الموضوع أكو بحث السماحة السيد محمد رضا، هو عنوان البحث جنابة المرأة، جنابة المرأة، بإمكانكم هناك أن تراجعوا، لكن ذاك البحث يعني أنا ما أشوفه يناسب ويا مستوى يعني الحاجة اللي يحتاجها الطالب، إحنا اللي نحتاجه أن نعرف هذا الشيء وما هو الحكم فيه، أما الاستدلالات وسند هذا الحكم وعدم مثلا دلالته أو يعني دلالته وعدم دلالته، إحنا هذا ما يعنينا الآن في حدود دراستنا، تعرفون أن المنهاج مبني على أنه رسالة عملية لا علمية، عملية، فرق بين النظري وبين العملي. على كل حال يعني انتظروني إذا أمكن في الدقيقة بارك الله فيكم. لا 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 مو شرط، لا 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 التفتي أختي، أنا هم قلت سماحة السيد السيستاني أيضا يقول المرأة لا تمني، وأنا بينت لي قدام سماحة السيد يقول المرأة لا تمني كما يمني الرجل، إنما الكلام في السائل الذي المني، إخواني أخواتي بارك الله فيكم، المني إلى علامات سيأتي ذكرها، الشهوة، الدفق، فتور الجسد، يا ترى المرأة تمني كما يمني الرجل؟ تعرفون بعد الدفق يعني القذف يعني مسافة مثلا يخرج المني، المرأة هم عدها الشكل؟ لا ما عدها الشكل، هذا ما ينكر سماحة السيد. هو سماحة السيد أيضا يقول، يقول أنا نقاشي الآن مو أنها تمني أو لا تمني، ما عندي خلاف أنها لا تمني، كلامي في السائل الذي ينزل عليها ما هو حكمه؟ يقول حكمه حكم المني. ما أعرف بعد إلما ترجع يعني ما أعرف بعد إذا ينص على هذا الشيء في منهج الصالحين بعد هذا رأيه. بل نعم تحتلم، ولدينا روايات أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، لدينا روايات تذكر أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. بل موجودة هذه الروايات. بل يعني إذا تحبون في اللحظة العفو أعيد الرواية على مود التسجيل بارك الله فيكم، في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله، تلقوها بالوسائل أو في الكافي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال إن أنزلت فعليها الغسل. إذن إحنا كلامنا الآن لا أنه تمني أو لا تمني، كلامنا فيما ينزل منها هذا السائل اللي ينزل. إذا نزل إذن احتلام أكو على المرأة، كما أن على الرجل احتلام على المرأة أيضا احتلام، والرواية صحيحة. لذلك إحنا ما نرجع، لاحظوا ما نرجع نفصل هل أن هذا حصل بسبب الملاعبة أو سبب الاحتلام، إحنا كلامنا مع السائل. بتشوفون الصور الأربعة مبنية على من؟ على نزول السائل وخروجه إلى الخارج وما يؤثر هذا النزول، هل يسبب شهوة عالية بحيث تدخل في مرحلة الذروة، أم شهوة عالية ولم تدخل في مرحلة الذروة، أم شهوة خفيف، كل بنزول السائل، كل هذا متعلق بمن؟ هذه آثار لنزول السائل. أما نزول السائل أثر لمن؟ هل هو أثر للملاعبة، أثر للاحتلام؟ هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. بارك الله فيكم. إذا اتضح هذا الله يحفظكم. الآن نطبق العبارة ونشوف وين ذكر هذا الكلام سماحة السيد. قال أما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف، لاحظوا صريح العبارة، لم يكن لها يعني إمناء ليس لها، لكن لاحظوا أنتم تعرفون إحنا عندنا موضوع وعندنا حكم، أحياناً الشيء خارج عن الموضوع لكنه داخل في حكمه. أضرب لكم مثلاً كمثال عفواً أضرب مثل فقهاء من يجون إلى قوله تعالى فويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هاي كالوهم أو وزنوهم يتحدث عن الكيل والوزن. زين السؤال اللي يطرح نفسه، إذا إنسان يبوق بالميزان هذا مطفف، إذا يبوق بالمكيال مطفف، خب إذا يبوق بالمعدود؟ الآية ما ذكرت المعدود، يعني أنا أشتري من عنده 1000 جوزة هو يحسب لي 950 ويقول لي هذا 1000، سرقني طفف أعطاني أقل من حقي، يا ترى هذا داخل في موضوع الآية؟ موضوع الآية ذكر الكيل والوزن. خب خارج عن موضوع الآية؟ نعم. الآن موضوع الآية بما هو موضوع خارج عنها، المعدود خارج عنها، حكمه يقول حكم المكيل والموزون وإن كان خارجا عن منطوق الآية. البعض مثل السيد الخوي يقول لا، الآية ذكرت المكيال والميزان. هذا طبعا كلام الشيخ الأنصاري اللي دا ذكره إنه هذا خارج عن الموضوع، داخل وين؟ في الحكم. السيد الخوي يقول لا، الآية ذكرت المكيل والموزون على نحو المصداق والمثال، لا على نحو الحصر وتحديد الموضوع، وبالتالي المعدود والمذروع، يعني أشتري من عنده 10 أمتار هو يحسب لي مثلا 10 ياردات ويقول لي هاي 10 أمتار، عرفون الياردة أقل من المتر. زين فإذا نقصنا نص متر هذا تطفيف منه، تشمله الآية. فبالنتيجة سماحة السيد يقول إحنا كموضوع الآن موضوع أن هذا مني، هذا خارج الموضوع، هذا مو مني، ما يخرج من المرأة، لا تمني المني المتعارف عند الناس عليه. لاحظوا قد تكون في علم الله سبحانه وتعالى يعني لها مني هو هذا السائل، لكن يختلف عن من الرجل، هو بالنتيجة يقينا من حيث التركيبة الكيميائية خب يختلف ما يخرج ماء المرأة يختلف عن ماء الرجل، وهذه قضية علمية تعرفونها بعد. بس احنا كلامنا الآن انه في العرف المرأة ليس لها مني كمني الرجل. كلامنا في الحكم، في حكم السائل النازل. لذا قال سماحته: أما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف إلا أن السائل الخارج من قبلها بشهوة بحيث يصدق معه الإنزال عرفا بحكم المني، لا أنه مني. من حيث الموضوع خارج، من حيث الحكم شنو؟ داخل. شو وقت هذا السائل يحكم بأنه مني أو بحكم المني؟ شو وقت يحكم بأنه كالمني؟ قال: فيما إذا اقترن ذلك بوصولها إلى ذروة التلذذ الجنسي بين قوسين الرعشة. هذا بات واضحا لديكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. هاي الصورة، هذه الصورة الأولى اللي ذكرها سماحة السيد. الصورة الثانية: بل ترقي هذا في الحكم، بل وإن لم يقترن بذلك. شنو هو بذلك؟ خلينا نرجع على الاقتران. وين الاقتران؟ قال: إذا اقترن ذلك بوصولها إلى ذروة التلذذ الجنسي الرعشة. يعني صار عندها تهيج وصارت عندها شهوة ووصلت معهما إلى الذروة، ثم بعد ذلك يقول بل وإن لم تصل إلى الذروة، يعني وإن لم يقترن ذلك التهيج الجنسي والنزول، نزول السائل، وإن لم يقترن بالوصول إلى الذروة على الأحوط وجوبا. هذه هي الصورة الثانية. هذه الصورة الثانية. قال الصورة الثالثة: وأما السائل الخارج منها بغير شهوة، بغير شهوة والبلل الموضع الذي لا يتجاوز الفرس. واحد يقول شلون بغير شهوة؟ أنت مو قلت شيخنا شهوة خفيفة؟ التفتوا. قال: وأما السائل الخارج بغير شهوة والبلل الموضع الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسية الخفيفة فهما لا يوجبان شيئا. ترى خلط الرابعة بالثالثة، ها، تارة بغير شهوة، تارة إثارة وشهوة جنسية خفيفة جدا. الفكرة أرجو أن تكون واضحة. الرابعة واضحة بعد: إذا بغير شهوة وبغير تلذذ وبغير إثارة ويخرج سائل، كيف نحكم بأنه مني وكل علامات، أو بحكم المني كيف نحكم عليه أنه بحكم المني وكل علامات ماكو إلى سوى أنه سائل نزل. محتمل أوساخ، محتمل كذا، المرأة تعرف أشكال ينزل عليها، أحيانا دماء وأحيانا أوساخ وأحيانا، على كل حال هذا تمام الكلام في مسألة جنابة المرأة. المسألة 169 بودي أن أتوقف هنا بعد، هذه نتركها إلى درس آخر. أكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.